الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن المقتضي لجريان البراءة في سورة الشك في الحكم الظاهري موجودا، وأن المانع وهو عبارة عن إشكال لغوي من جهة وإشكال عدم الإمكان من جهة أخرى رفعه المصنف، ولكنه مع ذلك التزم بعدم جريان البراءة الشرعية عن الشك في حجه عليكم السلام، لا لمحذور ثبوتي في المقام. وقد تدرج في إثبات ذلك في جملة من النقاط. النقطة الأولى أن بين البراءة الجارية في الحكم الواقعي المشكوك وبين نفس الحكم الظاهري المشكوك يوجد نسبة العرضية بينهما، وبعبارة أخرى هما حكمان ظاهريان في رتبة واحدة. أما أنهما حكمان ظاهريان فواضح، لأن البراءة من الأحكام الظاهرية والحجية من الأحكام الظاهرية. غاية الأمر أحدهما حكم ظاهري تكليفي والآخر حكم ظاهري ماذا؟ وضع. كل من البراءة والحجية المشكوكة من الأحكام الظاهرية. أما أنهما في رتبة واحدة فلعدم كون أحدهما قد أخذ في موضوع آخر، فإن الاختلاف الرتبي إنما يكون فيما لو كان أحدهما متوقفا على الآخر، ولا يتوقف أحدهما على الآخر إلا إذا أخذ في موضوعه. ولم يؤخذ أي واحد من هذين الحكمين من هذين الحكمين الظاهريين في موضوع الحكم الآخر، فإذا هما في رتبة واحدة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن كل حكمين ظاهريين في رتبة واحدة يوجد بينهما تنافي مطلقا، وصلا إلى المكلف أم لم يصلا. فهنا دعويان، أن الدعوة الأولى أن التنافي بين الأحكام الظاهرية مختصة فيما لو كانا في رتبة واحدة، والدعوة الثانية أن هذا التنافي لا يفرق فيه بين الوصول وعدم الوصول. أما الدعوة الأولى فلما تقدم في الدرس السابق من أن التنافي بين الأحكام الظاهرية يختص بصورة الاتحاد الرتبي، أما في صورة الاختلاف الرتبي فلا يجامع أحدهما الآخر قد يتنافى مع كي يتنافى معه، بل كل واحد بل أحدهما كان في طول آخر. أما الدعوة الثانية وهي أن هذا التنافي ثابت مطلقا وصل أم لم يصل، فلما تقدم في أول الكتاب وخلاصة ما ذكرنا هكذا: أن الأحكام الظاهرية لما كانت أحكاما طريقية شرعت للحفاظ على الملاك الأهم، فكل حكم يعين الملاك الأهم مع التنافي بينهما لا يمكن أن يصدر من المولى وصلا أم لم يصلا. بهذا المعنى الآن لو كان عندنا براءة ظاهرية موضوعها الشك في التكليف، وعندنا احتياط ظاهري موضوعه الشك في التكليف، كلاهما في رتبة واحدة، لكن البراءة الظاهرية ماذا تقول؟ تقول بأن الملاك الأهم ما هو؟ هو الملاك الترخيصي. والاحتياط الظاهري ماذا يقول؟ إن الملاك الأهم هو الحكم الإلزام. لا يمكن للمولى أن يكون في الواقع ونفس الأمر الأهم عنده الحكم الإلزامي وفي نفس الوقت الأهم عنده الحكم الترخيصي، لا يمكن أن يشرعهما. المحظور في تشريعهما، وكلما كان المحظور يكمن في التشريع لا يفرق فيه بين الواصل وغير الواصل. هذه المقدمة أو النقطة الثالثة. النقطة الثالثة التي يذكرها المصنف حاصله أو حاصلها أن البراءة إذا أجريناها عند الشك في التكليف الواقعي، عندنا في بحثنا هكذا: من جهة أشك في حرمة شرب التتن، أشك في الحكم الواقع فالبراءة تجري، ومن جهة أخرى يوجد أمارة أشك في جعل الحجية له. بناء على ما تقدم في النقطتين السابقتين يتضح أن البراءة التي تجري حين الشك في التكليف مع الحجية المشكوكة، لا مع البراءة الجارية عن الحجية، مع الحجية المشكوكة بينهما تنافي. وجه التنافي ما هو؟ أنهما في رتبة واحدة كما ثبت في النقطة الأولى، وأنهما من وأن الأحكام الظاهرية التي تكون في رتبة واحدة بينها تنافي. إذن نتيجة للنقطتين السابقتين يثبت أن البراءة المجعولة في مورد الشك في الحكم التكليفي تتنافى مع أي شيء؟ مع الحجية في مورد الشك فيها. ليش تتنافى؟ لأنهما حكمان ظاهريان في رتبة واحدة. لا يقال بأن الحجية لم تصل بعد إلى المكلف، لأنه قلنا التنافي ثبوتي ولا يفرق فيه بين الوصول وعدم الوصول. النقطة الرابعة: إذا ثبت المنافات بينهما فالدليل الدال على أحدهما ينفي الآخر. فمثلا في حديث الرفع، حديث الرفع أصل أو أمارة؟ حديث الرفع نفس الحديث أمارة، خبر، خبر ثقة. وثبت في محله أن المدلول الالتزام للأمارة ماذا؟ حجة. الأمارة تثبت المدلول الالتزام كما تثبت المدلول المطابق. فعندما يأتي حديث الرفع ويثبت بالمدلول المطابق البراءة عن الحكم الواقع المشكوك، فيثبت بالمدلول الالتزامي عدم البراءة عن الحجية، أو يثبت بالمدلول الالتزامي عدم الحجية. ليه؟ لأن المفروض أن الحجية تنافي البراءة، لأنهما حكمان ظاهريان في رتبة واحدة، وكل دليل يدل على ثبوت أحد المتنافيين يدل بالملازمة على نفي الآخر، وإلا لما كان متنافيين. وحديث الرفع دليل يدل على ثبوت البراءة في التكليف الواقعي المشكوك، فيدل بالالتزام على نفي الحجية. وهذا ليس من التمسك بالمدلول الالتزامي للأصل العملي كي يقال بأن مثبتات الأصول ليست بحجة، بل هو من التمسك بماذا؟ بالمدلول الالتزامي لنفس الأمارة، لنفس حديث الرفع. وبعبارة مختصرة، يعني لا نحتاج إلى هذا التطويل، عندنا يعني عندنا حكم واقعي مشكوك، وهو الحكم الثابت لشرب التتن. نشك أن شرب التتن حلال أو حرام، وفي نفس الوقت قامت أمارة على حرمة شرب التتن. نشك في حجية هذه الأمارة. لو كانت هذه الأمارة حجة لأثبتت ماذا؟ الحكم الإلزام. فإذا مفاد الحجية، مؤدى هذه الحجية مع البراءة الجارية في الحكم الواقع المشكوك بينهما تنافي. فإذا بينهما تنافي، الدليل الذي يدل على أحدهما لا بد أن ينفي الآخر. حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الحديث جرى في الشك في التكليف بمدلوله الالتزامي ينفي حجية أمارة تثبت التكليف، لأن حجية الأمارة المثبتة للتكليف تنافي البراءة عن التكليف. فإذا كان المدلول الالتزامي لحديث الرفع ينفي هذه الحجية، حينئذ الدليل الذي عبدنا بالخبر المفروض أنه قطعي، فصار عندنا علم بعدم الحجية. عندما صار لدينا علم بعدم الحجية لا تجري البراءة عن هذه، لا حاجة إلى إجراء البراءة عن هذه الحجية لعدم موضوعها. غاية الأمر لعدم موضوعها ماذا؟ تعبدا لا واقعا وتكوينا. هذا تمام الكلام في إثبات عدم الحاجة أو في إثبات عدم جريان البراءة عن الحجية المشكوكة. لماذا؟ لأن موضوعها قد ارتفع بنفس حديث الرفع. يقول
ينتجب الدليل توصف الموسط هذا أن حجية من دون التزام حجية أمارات من الالتزام
بل
بدون عمالة بالتزام
بل جائز. لو قلنا مثلا حديث الرفع عاصل لا أمار، كيف تنفي المدلول؟ كيف تثبت هذا المدلول التزام؟ أو لو قلنا أمارة لكن المدليل التزامية للأمارة ليست حجة، لا يثبت هذا الشيء.
يعني إذا كان الإشكال قصدي تبوته نفس الدليل البقية للدليل البراءة وقال بأنه الشكل التكليف أن تبري منه، نقطع بأنه لا يمكن أن يأتي دليل آخر يثبت هذا الحكم، لأن البيان بالبراءة نفس التنافي في عالم الثبوت كان في إثبات المطلب دون التوسط، ما حاجة التوسط إلى أنه يعني الأمارات حجة في مدلولاتها الالتزامية. يعني مجرد البراءة تأتي بدون بغض النظر عن المثبت
عنه. هو هذه الآن بالنسبة للبراءة، البراءة تنفي الحكم الشرعي صح؟ حتى تقول الحكم المنافي له لا يثبت لابد أن يكون حجة في عدم ثبوته. إذا لم يكن حجة في عدم ثبوته كيف تقول لا يثبت؟ فلنقل نفس البراءة لم تثبت،
عندنا دليل قطع حجية البراءة بغض النظر عن مدلولاتها الالتزامية.
نعم،
نفس الدليل قطع يدل على حجية البراءة تقول بأن التكليف المشكوك فيه أنت بريء، فنقطع بأنه لا يمكن أن يثبت حجية لأنه هناك تنافي في الواقع بين الدليلين بغض النظر عن إثبات المدلول الالتزامي للبراءة عدم إثباته.
إي، فهذا الآن نفس الدليل الذي يأتي على حجية البراءة هو الذي ينفي وجود طريق يثبت حكم إلزام.
ليس هو النافي، هو أنه لا يمكن اجتماع حكمين وظاهرين
متنافيين. إيه؟ الدليل فلا يمكن. لماذا ثبتت البراءة؟ فلتثبت الحجية.
الحجية مشكوكة.
والبراءة
قادة.
الحجية مشكوكة. ونحن أيضا نريد أن نجر البراءة في الحجية.
حسنا، لا نحتاج إلى علمنا بجيران البراءة هنا.
لا، المفروض في عرض بعضهم البعض، لأنه أحدهما في رتبة سابقة جر البراءة ثم لا يبقى مجال لذلك.
لا
نقول أنهما في عرض بعضهما البعض. الآن عندما يأتي حديث الرفع ونقول لا فرق في البراءة بين أن تجري في حكم تكليفي أو تجري في حكم وضعي، فإذا دل الدليل على جريان البراءة في الحكم التكليفي لازم جريان البراءة في الحكم التكليفي عدم جريانها في الحكم الوضعي الذي يثبت الحكم التكليفي. ليه؟ لأن بينهما منافاة. خب، هذا اللازم من الذي دل عليه؟ دل عليه نفس حديث الرفع. يقول ولكن التحقيق مع ذلك أن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة، وذلك بتوضيح ما يلي. لأن كلمة يغني فيها شيء من التأمل، لأنه إذا كان يغني يعني لا حاجة لإجراء، إذا لا حاجة لإجرائها يكون إجراؤها لا، لأنه سوف يصرح في الأخير أنه في حد ذاته ممكن، يعني لا يلزم لا إشكال اللهوية الذي تقدم في الدرس السابق ولا الإشكال الآخر. اتفقنا أن إجراء البراءة عن التكليف الواقع المشكوك يغني، إذا كان مغنيا يعني لا حاجة، إذا كان لا حاجة فإجراؤها يكون له. فكيف سوف تقول في الأخير أنه ماذا؟ أنه في حد ذاتها ممكنة ولا يلزم أي محظور من المحظورين السابقين. الآن سوف يتضح الجواب بعد قليل. وذلك بتوضيح ما يلي. أولا، أن البراءة عن التكليف الواقع والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان، يعني في رتبة واحدة. ليش؟ لأن المناط في العرضية والرتبة الواحدة ما هو؟ عدم توقف موضوع أحدهما على الآخر، وهو حاصل في المقام، لأن موضوعهما هو الشك، لأن موضوعهما معا الشك في الواقع. أما في البراءة الجارية عن الحكم الواقعي موضوعها الشك في الواقع فواضح، نشك في أن في الحكم الواقعي لشرب التطهير. أما الحجية موضوعها الشك في الواقع، ليه؟ لأن في صورة العلم بالواقع لا معنى لتشريع حجية أمارة ظنية. أمارة ظنية متى تشرع؟ في صورة الجهل بالواقع. خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة، يعني بعبارة أخرى عندنا ثلاثة أحكام ظاهرية. حكم الظاهر الأول ما هو؟ البراءة عن شرب التطهير. حكم الظاهر الثاني الحجية المحتملة. حكم الظاهر الثالث البراءة التي نريد أن نجريها عن الحجية المحتملة. هذه أحكام ثلاثة، الأول والثاني في رتبة واحدة، أما الثالث ليس مع الأول والثاني في رتبة واحدة، لأن هذه البراءة موضوعها ما هو؟ موضوعها الشك في الحجية. ملتفت؟ والشك في الحجية متأخر رتبة عن الحجية. فإذا كلامنا في البراءة الأولى والثانية هذان في رتبة واحدة. خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فإنها ليست في درجتها كما عرفت في الدرس السابق. ثانيا، أن الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين سواء وصلا أم لم يصلا. قد واحد يقول أن هذه المقدمة لا نحتاج إليها، يكفي أصل التنافي. الجواب أنه ليش؟ أصل التنافي لو كان ثابتا وكان مشروط هذا التنافي بالوصول فيما نحن فيه لا يحصل تنافي. ليه؟ لأن المفروض أن الحجية ماذا؟ مشكوكة لم تصل. فإذا كان التنافي مقيدا بالوصول لا تنافي فيما نحن فيه لأن الحجية لم تصل. فلأجل ذلك احتاجنا إلى هذه المقدمة لنثبت التنافي بصورة مطلقة وصلا أم لم يصل كما تقدم في محله. ثالثا، أن البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة. منافية ثبوتا للحجية المشكوكة ليش؟ لأنه وصلا أم لم يصلا. نفس المولى لا يمكن أن يشرع هذين الحكمين، فهذا تنافي ثبوتي. رابعا، أن مقتضى المنافاة أنها تستلزم عدم الحجية واقعا وتنفي الحجية واقعا. خامسا، أن الدليل الدال على البراءة عن التكليف، شوف هذه اللي قلتها، أن الدليل الدال على البراءة عن التكليف يدل بالالتزام على ماذا؟ على نفي الحجية المشكوكة. يدل بالالتزام فرع حجية هذه الدلالة، وهذا ليس تمسك بالمدلول الالتزامي للأصل حتى يقال بأن المدلول الالتزامية للأصول العملية ليست حجة. هذا تمسك بالدليل الالتزامي لنفس حديث الرفع، وحديث الرفع ماذا؟ أمارة وليست أصلا. وهذا يعني أننا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة. فإذا
انتفت الحجية المشكوكة، فمعنى لا حاجة إلى إجرائه لا يبقى لها موضوع، لأنه يلزم اللغوية حتى يرد الإشكال الذي ذكرته في أول البحث، ولو يعبر بهذا التعبير ربما كان أولى. فلا حاجة إلى إجرائها يعني فلا يبقى موضوع لإجرائها، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها، وإن كان لا محظورة فيه، يعني لا محظورة فيه من المحظورين السابقين، وإلا هذا بنفسه محظور. لا، لأنه له أنه لا موضوع له، وهذا بنفسه محظور، كيف تجري الأصل بدون أن يكون له موضوع؟ مقصود لا محظور فيه من المحظورين السابقين. ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية، هذه في نسخة عندكم، فإنه لا محظور فيه. شنو معلفان في هذه النسخة؟
أي لا محظور فيه من جهة التنافي أو اللغوية، إلا أن إشراعه يكون بلا فائدة ومشطوبة لا حاجة
له. وقع في هذه المشكلة لذا غير. لا، هنا لا محظور فيه صحيح من المحظورين السابقين، لكن لأنه بلا فائدة لا يجب. ويمكن التصوير قد انتهى. بعد أن تبين لنا أن البراءة لا تجري في المثال المذكور عن الشك في الحجية، عن الحجية المشكوكة، فقد يتوهم متوهم، هل معنى ذلك، هل نفهم منك أيها المصنف أن الأصول العملية مختصة بالشك بالأحكام، بالشك بالأحكام الواقعية، ولا تجري عند الشك في الأحكام الظاهرية؟ فإن الحجية المشكوكة حكم ظاهري. الآن ماذا ثبت المصنف؟ ثبت أن البراءة لا تجري في الحجية المشكوكة، يعني لا تجري في الأحكام الظاهرية. فهل يختص جريان البراءة بالأحكام بالشك في الأحكام الواقعية؟ يقول لا، هذا فيما نحن فيه كان الأمر كذلك، ولكن لا يوجد عندنا قاعدة مطلقة أن البراءة لا تجري عند الشك في الحكم الظاهري، بل يوجد موارد تجري فيها البراءة بلا أي مشكلة. مثال على ذلك، لو فرضنا قطعت لأنه في عصرنا قد جعلت الحجية بخبر الثقة، فلا مورد لجريان الأصل العمل لأنه عندنا قطع، وخرج المولى صاحب العصر والزمان عليه السلام، فشككنا أن أمد هذه الحجية التي كانت مجعولة ارتفع، يعني يمكن في زمن الحضور أن نعمل بخبر الثقة أو لا يمكن، نجد أن الاستصحاب أركان تام الأركان، كنا على يقين بحجية خبر الثقة، ألا نشك في ارتفاعه نستصحب بقاء الحجية. وهكذا الحال في أي أمارة كانت في زمن الحضور، في زمن الأئمة السابقين، فنشك أنه في زمن الغيبة ارتفعت أم لم ترتفع، نستصحب البقاء إذا لا يوجد معارض لهذا الاستصحاب. إذا يقول ويمكن تصوير وقوع الأحكام الطارئة، إذن هذا جواب عن توهم. ما هو التوهم؟ أنه بناء على ما تقدم من عدم إمكان جريان البراءة عن الحجية المشكوكة، هل هذا هو قاعدة عامة أو في خصوص المثال الذي كنا نبحث عنه؟ يقول لا، هذا ليس قاعدة عامة. ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب، إذ قد يجري الاستصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه، أما فيما نحن فيه لم تجر البراءة لعدم ماذا؟ موضوعها. وعدم تماميتها في الحكم الواقعي، كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها، فإن المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي. وعدم تمامية
الاستصحاب،
وعدم تماميتها يعني الأحل الأصول العملية. الاستصحاب كمثال يعني طبعا. قد يجري تمامية أركان الاستصحاب وعدم تمامية الأركان في الحكم، مثلا لعدم كونه معلوم الحكم سابقا. ليش؟ إنه هذا مثاله لما كان هو الحجية الأمارة. الأمارة ليس دائما تنتج نتيجة واحدة. فالآن في زمن الغيبة لم يأتني خبر يدل على حرمة لحم الأرنب حتى تكون خلاص ثبتت في زمن الغيبة فنستصحب الحرمة. هذا كان ثابت حجية الخبر، والخبر نتيجته مختلفة. الآن في زمن الحضور جاءني خبر يقول لحم الأرنب حرام. بالنسبة لحكم لحم الأرنب لم يكن معلوم الحكم سابقا، بالنسبة للحجية كانت ثابتة سابقا. فأركان الاستصحاب تامة في الحكم الظاهري غير تامة في الحكم الواقع المشكوك، كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها فإن المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي. هذا بحمد الله تعالى ماذا كان؟ كان التمهيد. الآن نشرع في الوظيفة العملية في حالة الشك. كما تلاحظ المصنف قسم حالة الشك إلى أقسام أربعة: حالة الشك البدوي في الابتداء هكذا، حالة الشك البدوي، وحالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي. في الشك المقرون بالعلم الإجمالي إما أن يكون بين المتباينين، وإما بين المحظورين، وإما بين الأقل والأكثر. فبين المتباينين أصالة الاشتغال، بين الأقل والأكثر أصالة التخيير على رأي المشهور، بين الأقل والأكثر فيه خلاف على أقواله. قول يقول تجري البراءة عقلا ونقلا، قول يقول يجري الاشتغال عقلا والبراءة شرعا، قول يقول بالعكس تجري البراءة عقلا ولا تجري البراءة شرعا، فمحل خلاف. فإذا هذه الوظيفة في حالة الشك غير المسبوق بالحالة السابقة كلامنا، وإلا ذاك يكون من موضوعات من يكون موضوعا لأي شيء للاستصحاب. هذه الوظيفة العملية في حالة الشك طارة يفيدها أصل المرخص كالبراءة، وأخرى يفيدها الأصل المنجز كالاشتغال، وثالثة التخيير. ففي هذا العنوان في الحقيقة يوجد عندنا كم أصل عملي؟ يوجد أصولا ثلاثة. ففي البداية يتكلم عن الوظيفة العملية في الشك البدوي. المقصود من الشك البدوي ما هو؟ الشك الذي لا يقترن بالعلم الإجمالي. في الشك البدوي طارة نتكلم عن حكم العقل مع قطع النظر عن ما ورد من الشارع، وأخرى نتكلم مع الالتفات إلى ما ورد من الشارع. فالأول يصطلح عليه بالوظيفة العملية العقلية أو الوظيفة العملية الأولية، والثاني يصطلح عليه بالوظيفة العملية النقلية أو الوظيفة العملية الثانوية. إذن يقع الكلام فعلا في الوظيفة العملية العقلية عند الشك البدوي. فإذا شك المكلف في حكم تكليفي مثلا من دون أن يكون هناك علم إجمالي يقتضي التنجيز، في مثل هذا المورد ماذا يحكم العقل؟ المشهور بين علماء الأصول وأن العقل يحكم بالبراءة، وأثبتوا ما يسمى عندهم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذه القاعدة مركبة من موضوع ومحمول. موضوعها عدم البيان، ومحمولها القبح. ففي كل مورد لا يوجد بيان يترتب الحكم، وهو أنه يقبح على المولى أن يعاقب. إذن هذه مفاد القاعدة. فالمقصود من عدم البيان على ما يفهم من كلمات المصنف وعدم العلم. البيان يراد منه ماذا؟ العلم. وإلا لو فسرنا البيان بالتفسير الذي فسروه أصحاب البيان، لو أردنا أن نفسر البيان بهذا التفسير كل إشكالات المصنف حينئذ لا ترد. حتى يبقى مجال لإشكالات المصنف نفسره بهذا التفسير. المقصود من البيان العلم. ففي كل مورد لا يوجد علم لا يوجد عقاب، لأنه يقبح العقاب بلا علم. هذا المدعى استدل لهذا المدعى بوجوه. الوجه الأول ما يستفاد من تقريرات الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وحاصله أن نفس وجود التكليف في الواقع من دون أن يصل إلى المكلف لا يكون مقتضيا للتحريك. لأن التحريك أمر مشاعري، والأمر الشعوري لا يكون ذات الواقع مقتضيا له، وإنما الذي يقتضيه هو الواقع يوقع بوجوده العلمي، بوجوده الواصل. فلو كان العطشان يجلس على نبع من الماء ولكن لا يعلم فلا يتحرك، بينما لو علم العطشان بوجود ماء فإنه يتحرك نحو تحصيله، وإن لم يكن هناك في الواقع يوجد ماء. فالمقتضي لانبعاث المكلف في الأوامر والانزجاره في النواهي ليس هو وجود التكليف في الواقع، وإنما هو ماذا؟ وصول التكليف، العلم بالتكليف. إذن التكليف الواقعي غير الواصل لا مقتضي فيه للانبعاث والانزجار، فإذا لا مقتضي فيه للانبعاث والانزجار يكون العقاب عليه عقاب بلا مقتضي له، وعقاب المولى بلا سبب قبيح، بلا سبب وبلا مقتضي قبيح لا يستر منه. واضح هذا الكلام؟ فإذا تحصل من هذا الدليل أن المحرك للمكلف والموجب لانبعاثه وانزجاره هو التكليف بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي، لأن الانبعاث والانزجار أمر يرتبط بالشعور، لا أن الواقع حل له. وإلا لكان الواقع في حد ذاته يقتضي تحريك المكلف، مع أنه بالوجدان الأمر ليس كذلك. أنا جالس على كنز ولا أعرف، لا أتحرك ولا أبحث عن هذا الكنز. فإذا ثبت أن المولى لو عاقب على تكليف لم يصل إلى المكلف وإن كان قد صدر منه، يكون عقابا على شيء لا مقتضي فيه للتحرك، والعقاب مع عدم المقتضي قبيح لا يصدر من المولى. هذا هو الدليل الذي أقامه الميرزا رحمة الله عليه لإثبات ما يسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أزاد المصنف عن هذا الدليل بما حاصله أنه نحن نسلم بأصل الكبرى، وهو أن العقاب بلا مقتضي للتحرك قبيحا، لا يوجد أحد يناقش في هذا الشيء، ولكننا نناقش في الصغرى. ميرزا النائيني بحسب هذا الدليل يظهر منه أن اقتضاء التحرك ينحصر بماذا؟ بالعلم، وهذا أول الكلام، لذا كان هذا الدليل مصادر. بعبارة أخرى، إن كان مقتضي التحرك ينحصر بالعلم ثبتت البراءة، وإن كان لا ينحصر بالعلم بطلت البراءة. المدعى ما هو؟ ثبوت البراء. ثبوت البراء مساوقا للحصار التحركي بالعلم. تجعل المدعى عين الدليل. فينبغي أن ينصب البحث في الحقيقة على هذا، أن المقتضي للتحرك هل ينحصر بالعلم أو لا ينحصر. تقدم في الحلقة الثانية أن وكذلك في بداية الحلقة الأولى الإشارة إلى أن عقلنا يقتضي أن المولى له حق الطاعة على مطلق على المكلف في مطلق ما ينكشف له من تكاليفه، وإن كان ماذا؟ انكشافا ناقصا. فإذا المولى له حق، فمع وجود الحق هناك دعوية للتحرك، ومع الدعوية للتحرك لو عاقب المولى يكون قد عاقب على شيء فيه داعوية وفيه مقتضي، ولا يكون عقابا على ما لا داعوية له. فإذن يجب أن ينصب البحث على هذا الحق للمولى، هل هو مختص بالعلم فيكون في غير مورد العلم لا داعوية له، أو هو أعم فيكون في مورد غير العلم له داعوية. نقرأ هذا المقدار. يقول الوظيفة الأولية في حالة الشك: كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأتى له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا. هذه العبارة نفهم ماذا؟ أن الأصول العملية في رتبة متأخرة عن الأدلة المحرزة. ليش؟ إنه قال ولم يتأتى له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاه هذا التكليف الشرعي المشكوك. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، وهذا يعني التوجه إلى تعليم أصل الجاري في الواقع بحد ذاتها، وليس هو إلا الأصل العملي العقلي. من إذا قطعنا النظر عن الشارع فنبقى مع ما تحكم به عقولنا. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان. الأول مسلك قبح العقاب بلا بيان. إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده وهو قبيح. وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة، لأن عدم المقتضي للتحريك فرع ضيق حق دائرة حق الطاعة، وعدم شمول الدائرة يعني عقلا للتكاليف المشكوكة، لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة. إذن النقاش ماذا؟ نقاش صغرى لا في أصل الكبرى. يقبح العقاب بلا مقتضي للتحرك، لكن المصنف يدعي أنه يوجد في صورة الانكشاف الناقص يوجد مقتضي للتحرك، لأن المولى دائرة حق الطاعة عنده لا تختص بالتكاليف الواصلة. الدليل الثاني ما يفهم من الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يأتي.
صلى على محمد
وآل محمد. نفس الدليل اللي قبل يرزقنا بأنه مسألة التحرك في الأمور الشعورية هذا أكبر دليل نعلب عليه ليس له، لأنه الأصل إذا احتمل وجوده ما يتحرك وإن لم يعلم بوجوده يكفي الاحتمال في التحرك. ميزة الرب
مثال نفس ما من يحتمل وجود الأسد يتحرك يعني لا يشترط أنه يقع في وجود الأسد حتى
لا يرد هذا الإشكال. تأمل.